بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. نستكمل ما بدأنا به من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله. كنا قد توقفنا عند ترتيب الأدلة وكيفية النظر فيها. تفضل يا أخي.
لا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.
نعم أيها الإخوة، هذا نظر وتقسيم منطقي للأدلة إذا تعارضت وإذا جمع بعضها إلى بعض. فإما أن يكون النصان متماثلين في العموم أو في الخصوص، أو في كون كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. هذا هو الذي يحتاج إلى ترجيح إذا كانا متماثلين. أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالأمر سهل وواضح، لأننا نحمل العام على الخاص، ومعنى حمل العام على الخاص أن نجعل الخاص مخصصا للعام مبينا له، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المطلقات كما ورد في آية سورة البقرة عدة المطلقة ثلاثة قروء، سواء قلنا القر هو الحيض أو الطهر، فتعتد المرأة ثلاثة قروء إذا طلقت، حتى هذا عام، حتى لو كانت حاملا تعتد بعد وضع الحمل بهذه القروء الثلاثة. لكن جاءت آية الطلاق، سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واستثنت وخصصت نوعا من النساء، وهن من النساء المطلقات، وهذا النوع هو ذوات الحمل. إذن الحامل عدتها وضع الحمل، فبمجرد ما تضع الحمل فإنها تنتهي من العدة. إذن نجمع بين هاتين الآيتين ونقول كل المطلقات عدتهن ثلاثة قروء إلا ذوات الأحمال، فعدة الحامل وضع الحمل. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يفيد بعمومه أن الأولاد جميعا يرثون. أما حديث لا يرث القاتل فإنه خاص بالقاتل، فنأتي ونجعل هذا الحديث لأنه خاص نجعله مفسرا ومبينا ومخصصا للعموم، ونحمل الآية العامة على هذا الخاص، فنقول إذن جميع الأولاد لهم نصيب من الميراث إلا الولد القاتل، فالقاتل لا يرث. هذا هو معنى تخصيص العموم، أو معنى ما يسمى بحمل العام على الخاص، أو جعل الخاص مبينا للعام مخصصا له، وربما يسمى هذا أيضا بتقديم الخاص على العام. هذا سهل لا إشكال فيه، أن نجعل الخاص مخصصا للعام، هذا لا يحتاج إلى النظر إلى التاريخ، لا نعرف التاريخ أي النصين أيهما متقدم وأيهما المتأخر، لا نحتاج إلى ذلك، سواء علمنا التاريخ أو لم نعلم، وإذا علمنا التاريخ لا يضرنا أيهما المتقدم وأيهما كان متأخرا. أيضا لا ينظر إلى كون هذا من الكتاب أو من السنة، العام كان من الكتاب أو من السنة، والخاص كان من الكتاب أو من السنة، كان هذا متواترا أو آحادا، كل هذا لا ينظر إليه، مجرد ما يكون أحدهما عاما والآخر خاصا مباشرة نأخذ الخاص ونقدمه، فنجعل هذا الخاص مبينا للعام مخصصا له، ونحمل العام على الخاص. هذا فيما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا. لكن المشكلة متى تقع؟ إذا كان عامين أو كان خاصين، ما عندنا عموم وخصوص، ماذا نفعل؟ هنا نحاول أن نجمع بين النصين بوجه من أوجه الجمع، وجه من أوجه الجمع. طبعا الوجه الأكبر من أوجه الجمع هو التخصيص، غير ممكن، لأنه التخصيص متى يكون ممكنا؟ إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا. أما إذا كان خاصين أو كان عامين فلا مجال للتخصيص، فنبحث عن وجه من وجوه الجمع الأخرى. ورد في بعض الآيات أن الكافر يأخذ يده بشماله، عفوا، يأخذ كتابه بشماله، بيده الشمال اليسار، وفي بعض الآيات أنه يأخذها وراء ظهره، أنه يأخذ كتابه من وراء ظهره، فكيف نجمع بينهما؟ هنا ما عندنا عموم خصوص، يمكن أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، فيحمل هذا على مقام وهذا على مقام. يعني نقول في بعض المواقف يحمل الكافر كتابه بشماله، وفي بعض المواقف يحمل كتابه وراء ظهره، أو يمكن أن نجمع بينهما ونقول يحملها بشماله حالة كونه يحمل كتابه بشماله حالة كونها وراء ظهره، فلا تعارض. إذن نقول هناك نحاول أن نجمع بينهما قدر الإمكان، والجمع بين الأدلة، بين النصوص التي ظاهرها التعارض، أمر ليس بالهين، يحتاج إلى فهم وإلى أيضا استقراء واستقصاء للنصوص. لا يستطيع أي واحد أن يجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص يحتاج إلى قدر من العلم والفهم، قدر من العلم بالروايات والألفاظ، وقدر من الفهم والتأمل في معاني هذه النصوص. إذن نقول أول سبيل هو الجمع، نحاول أن نجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما فلا حول ولا قوة إلا بالله، نصير إلى الترجيح. الترجيح خطير أيها الإخوة، تدرون ما معنى الترجيح؟ الترجيح هو أن نرجع أحد النصين ونعمل به، لكن المشكلة في الترجيح أن نهدر النص الآخر ونترك العمل به. فنصير إلى الترجيح، والترجيح هو تقوية أحد الدليلين والميل إلى أحد الدليلين، لكن لا بد أن يكون هذا الميل وهذه التقوية تكون مبنية على أيضا دليل، ليست هكذا. فالترجيح يقولون لا بد له من دليل، ثم إن الأخذ بالراجح متعين، يجب أن نأخذ بالدليل الراجح. متى ما نجري عملية الترجيح ويتبين لنا الراجح من المرجوح، يتعين علينا أن نعمل بالراجح. إذن لدينا أول أسلوب من أساليب التعامل مع النصوص المتعارضة الجمع قدر الإمكان، فإن لم يمكن فالترجيح، والترجيح يكون من دليل خارجي، والترجيح بابه واسع. قبل الترجيح قد يصار إلى النسخ، لكن النسخ أيها الإخوة يحتاج إلى معرفة التاريخ. لا يمكن أن نحكم بالنسخ دون أن نعرف التاريخ، لأننا إذا عرفنا التاريخ جعلنا المتأخر ناسخا ومبطلا للمتقدم، وبدون التاريخ لا نستطيع أن نقول بالنسخ. شرط النسخ ماذا؟ معرفة التاريخ. إذن عندنا الأسلوب الأول أو الطريق الأول الجمع، والطريق الثاني الترجيح. نجعل مع الجمع التخصيص، تخصيص العام، ومع الجمع ومن أساليب الجمع أيضا ماذا؟ النسخ. نعم، ربما بعضهم يفصل ويقول الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. إذا لم يمكن الترجيح أحيانا بعض النصوص يصعب أن نرجح بينها، لا نجد مرجح أن يرجح هذا ولا هذا، وهذا قليل ونادر، فما الموقف من ذلك؟ التوقف. الموقف هنا التوقف وترك العمل والانتظار إن أمكن أن ننتظر ونتوقف فيصار إلى ذلك. إذن جمع فترجيح فتوقف. تفضل اقرأ يا أخي، انتظر قليلا. تفضل.
فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص
العموم. هذه الحالة التي ذكرناها بالأمس، إن كان أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه والآخر مثله أيضا عام من وجه خاص من وجه، فهنا ماذا يصار إلى ماذا؟ يصار، لا يقال يصار إلى التخصيص، لا يصلح أن تقول يصار إلى التخصيص. تخصيص ماذا بماذا؟ لأنه التخصيص عندنا له وجهان أيضا، فنقول يصار إلى الترجيح. نعم، لأنهما متساويان أيضا.
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
تفضل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء
العصر. الآن أيها الإخوة إلى هذا الدليل وهو الإجماع. نعم، تفضل يا أخي، عندك سؤال؟ نعم. نعم، أحسنت. يسأل الأخ يقول نريد مثالا نحن قلنا الجمع بين الدليلين ما أمكن ثم يصار إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح فيقال بالوقف. نعم، طبعا الجواب سهل على هذا السؤال بالنسبة للمثال. المثال قضية نسبية في ذلك. إيش معنى قضية نسبية؟ يعني بعض العلماء يعني في مسألة من المسائل، أنا أعطيك بعض الأمثلة على هذا، في مسألة من المسائل بعض العلماء يرى أن هذا الترجيح أو أن دليل الترجيح هنا ليس، لا يرى أن هذا يصلح للترجيح فيؤثر، فهنا ماذا يكون في حقه إذا ما رأى أن هذا أرجح من هذا؟ فإنه يصير إلى التوقف. يعني مثلا مسألة زكاة حلي النساء، هل فيه زكاة أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأدلة فيها يعني متقاربة، فبعض العلماء يرجح الأدلة التي توجب الزكاة، كونه أحوط وأبرى للذمة، وربما ورد فيه حديث قد يصحح من وجه أو كذا، وبعض العلماء يصحح ويرجح أنه لا زكاة في حلي النساء بناء على أنه هذا هو الأصل، وأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، ولم يوجد دليل صحيح وكذا، وأن الحديث هذا ضعيف وكذا. ويأتي بعض العلماء يعني يرى أن التكافؤ بين القولين قوي وظاهر، وأن الأدلة متقاربة، فلا يظهر له رجحان هذا على هذا، فهذا مثل هذا المجتهد حقه ماذا؟ أن يتوقف. إذا قضية الترجيح أو عدم الترجيح أو التوقف هذه قضية نسبية، يعني من تختلف من مجتهد إلى آخر. بعض المجتهدين يبدو له أن الترجيح هنا متعذر، وبعض العلماء يبدو له أن الترجيح هنا مسألة واضحة جدا. ننتقل أيها الإخوة إلى الإجماع. هذا دليل من الأدلة الشرعية. ذكر المؤلف هذا الدليل الذي هو الإجماع، ثم سيأتي ويذكر بعده الأخبار. نعم، نقرأ ماذا يقول المؤلف حول الإجماع. نعم تفضل.
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
نعم، كلام جميل جدا أيها الإخوة. نأخذ من هذا الكلام عدة أمور. أول قضية أن المعتبر في إجماع الأمة هنا ليس إجماع الأمة يعني جميع الناس، جميع الأمة الصغار والكبار، العلماء والجهال، لا، المراد بذلك إنما هم أهل العلم من أهل الاجتهاد. من بلغ ووصل رتبة الاجتهاد فهو الذي يعتبر قوله في الإجماع، ليس جميع الناس، إنما يعتبر قول من؟ قول أهل الاجتهاد فقط دون غيرهم. وهناك قاعدة في قضية أهل الاجتهاد، وهي أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصلا ما يتخيل أن تجمع الأمة في كل العصور، لا يمكن هذا. الذي يمكن في ذلك هو أن تجمع الأمة في وقت وفي لحظة من اللحظات، أن يجتمع علماء الأمة، تجتمع كلمتهم على حكم من الأحكام، هذا الذي يمكن. فالماضي يعني العالم الذي توفي بالأمس أو قبل سنة أو قبل 10 سنوات أو قبل 100 سنة، هذا لا يعتبر. نحن نعلم أن قوله في هذه المسألة مخالف، وله رأي نعرفه، قد أثبته في كتابه وقد تكلم به وأعلنه، فالماضي لا يعتبر، انتهى، خرج هذا العالم بمجرد موته، خرج من أهل الإجماع. والمستقبل لا ينتظر أيضا، العالم الذي سيولد ويأتي بعد سنة، سينضم إلى قافلة المجتهدين بعد سنة من الآن أو بعد شهر، ما تبين هذا العالم إلى الآن، ما برز، ما عرف، سيأتي بعد 10 سنوات، بعد 50، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، هذا أيضا لا ينتظر. لأننا لو فعلنا ذلك، لو اعتبرنا الماضي من العلماء وأيضا اعتبرنا المستقبل من العلماء، فإن الإجماع لن ينعقد بحال من الأحوال أبدا، يستحيل انعقاد الإجماع طوال الدهر، لأنه كل ما أردنا أن نعقد الإجماع ونظرنا إلى جميع العلماء السابقين، ثم أيضا نريد أن ننتظر اللاحقين، نتوقف وننتظر، فلا ينعقد الإجماع أبدا. لكن العبرة بماذا؟ بالعلماء الموجودين الآن في وقت انعقاد الإجماع، فإذا اتفقوا لو في لحظة واحدة هذا يكفي لانعقاد الإجماع. العلماء الموجودين في عصر من العصور، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. والمراد بالعلماء هنا الفقهاء ممن بلغ رتبة الاجتهاد. والآن مع تنوع العلوم وتجزؤ الاجتهاد ينبغي أن نلحظ هذا الأمر. يعني إذا كانت المسألة تتعلق بنازلة فقهية من مسائل فقه الاقتصاد والمعاملات المالية، فهنا يدخل المتخصصون في هذه المسألة. يعني مع تنوع العلوم في هذا العصر، يعني مثلا نقول علماء التفسير والحديث والعقيدة لا يدخلون في هذا الإجماع لأنهم ليسوا من أهل الإجماع. من هم أهل الإجماع في هذه المسألة؟ هم علماء الفقه في باب المعاملات المالية، وعلماء الفقه في أمور الجنايات لا يدخلون، في مسائل العبادات، في مسائل الأحوال الشخصية، في المسائل الطبية لا يدخلون أيضا. إنما يكون أهل الإجماع هم في هذه المسألة هم المتخصصون في هذا النوع من المسائل، وأما غيرهم فلا يدخل. يدخل في المسألة كل من له تعلق بها. إذا وجدنا أن هذه المسألة لها تعلق بأمر وبحكم له علاقة بالتفسير مثلا أو بالحديث فيدخلون. إذن نقول هل يدخل أهل الفنون والعلوم المتنوعة كلهم في الإجماع؟ نقول يدخل في الإجماع كل من له أثر فيه، ومن ليس له أثر وإن كان من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد فلا يدخل. يعني هذا العالم فلان نقول يدخل في هذه المسألة وهو من أهل الإجماع، وفي المسألة تلك هو ليس من أهل الإجماع ولا يدخل، وهكذا. فيتنوع أهل الإجماع ويتفاوتون من مسألة إلى أخرى. نقول هذا حتى يتيسر انعقاد الإجماع ويكون أمرا ممكنا، لأننا لو اشترطنا جميع العلماء فإنه يعني هنا يصعب عقد الإجماع. الإجماع أيها الإخوة كما أشار المؤلف هو من خصائص أمة الإسلام، يعني لم يكن موجودا في الأمم السابقة. الأمم السابقة والشرائع السابقة لم يكن عندهم إجماع، وخص الله هذه الأمة. والدليل على أنه من خصوصيات أمة الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة أو على خطأ، أو قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث في هذا المعنى متواترة من حيث المعنى والدلالة، وإن كانت ألفاظها متعددة ومتنوعة، فكلها تدل على عصمة هذه الأمة فيما أجمعت عليه وفيما اتفقت عليه. وكان الإمام الشافعي قد ذكر الإجماع وحجية الإجماع، فسئل: هل نطق بذلك كتاب الله؟ هل عندك حجة من القرآن على ودلالة على حجية الإجماع؟ فتأمل الإمام الشافعي وسكت ورجع وبدأ يرجع إلى القرآن، فيقال إنه نظر 3 أيام في القرآن، فقال: نعم، وجدت الدلالة عليه من القرآن، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو ما أجمعوا واتفقوا عليه، فمن يخالف سبيل المؤمنين فهذا رتب عليه وعيد بالعذاب. هذا ما يتعلق بالدلالة على الإجماع أيها الإخوة. الإجماع دليل من الأدلة المعتبرة، عندنا الكتاب والسنة والإجماع، بل الصحيح أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. ما معنى أنه مقدم على الكتاب والسنة؟ معنى ذلك سهل أيها الإخوة، يعني عندنا نصان، نص أجمع عليه العلماء ونص لم يجمع عليه العلماء، فنقول النص الذي أجمع عليه العلماء مقدم على النص الذي لم يجمع عليه العلماء، هذا معنى قول الأصوليين الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. وإلا فإن حجية الإجماع إنما هي بالكتاب والسنة. أليست السنة هي التي دلت على عصمة الأمة في الإجماع، والقرآن دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ هل يمكن أن يجمع العلماء بدون دليل من غير نص؟ لا بد أن يوجد نص يجمعون عليه ويقولون به ويتفقون من أجله. بقي أن نشير إلى قضية ذكرها المؤلف، وهي أن الإجماع إنما يكون في الأمور الشرعية، في الأحكام الشرعية. أما لو اتفق أهل اللغة على قضية لغوية مثلا فهذا ليس إجماعا، هذا إجماع لغوي. الإجماع الشرعي المعتبر الذي هو دليل من الأدلة هو ما كان على حكم شرعي في مسألة دينية، في مسألة دينية. نعم، بقي شيء من الإجماع؟ تفضل تفضل اقرأ. نعم، هذا الذي قلناه. إذا عقد الإجماع فإنه يكون حجة على العصر الذي بعده، يكون حجة. يعني لو أجمع الصحابة على مسألة فإن هذا الإجماع حجة على من؟ على التابعين وعلى من بعدهم. الإجماع أيها الإخوة إذا عقد فهو حجة حتى على أهل الإجماع أنفسهم. يعني لو أنه بعد ذلك أراد بعض أهل الإجماع أن يتراجع وأن يغير رأيه فإنه لا يسعه ذلك، هو ملزم ب كان يسعه ذلك متى؟ قبل الإجماع، أثناء انعقاد الإجماع كان يجوز له أن يخالف، لكن متى من عقد الإجماع وتم ألزم به أولا أهل الإجماع أنفسهم، وأيضا ألزم به أهل العصور اللاحقة.
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح.
لا يشترط انقراض العصر. معنى انقراض العصر هو يعني أن يمضي ويتطاول الزمان على الإجماع، يعني يقولون يمضي عليه سنوات، يعني بعضهم يقول 10 سنوات، بعضهم يقول حتى يموت أهل الإجماع يموتون أو يموت أكثرهم. والصحيح أن هذا ليس شرطا، لأننا لو اعتبرنا هذا شرطا لأدى إلى تعذر وقوع الإجماع. يعني الآن لو وقع الإجماع ثم قلنا ننتظر حتى يموت أكثر أهل الإجماع، فإذا انتظرنا سيأتي أناس جدد يدخلون في أهل الإجماع، فيؤخذ بقولهم ويعتبر قولهم في أهل الإجماع، ثم أيضا ننتظر حتى يموت الأكثر، وقبل أن يموت الأكثر إذا به أيضا يخرج أناس جدد هم من أهل الإجماع فيدخلون في أهل الإجماع، وهكذا تتسلسل المسألة، فلا ينعقد إجماع أبدا. فالصحيح أن الإجماع ينعقد ولو لحظة واحدة، متى ما تأكدنا وتثبتنا من أقوال أهل الإجماع وأنهم كلهم أجمعوا واتفقت آراؤهم وأقوالهم على حكم ما، فإن الإجماع ينعقد ويتم ويكون ملزما للجميع، ولا يشترط انقراض العصر. نعم، تفضل يا أخي.
فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم.
طبعا وهذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع مدى الدهر. نعم، تفضل.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم.
قد يكون الإجماع قوليا وقد يكون فعليا، يعني ما نشترط أن يقول وين كلام العلماء في هذه المسألة، نريد نص الكلام نص الفتوى، لا يشترط هذا. أحيانا يكون فعليا، يعني هم بأفعالهم كانوا يفعلون ذلك. نعم، يعني من المسائل التي يمثلونها في قضية الإجماع الفعلي، الإجماع على جواز بيع المعاطاة. جواز بيع المعاطاة. بيع المعاطاة ما هو؟ يعني تأتي الآن أنت للمخبز، ما تقول بعني ها واشتريت وهل تبيع هذا؟ يقول لك نعم، بكم؟ موافق؟ ما يحتاج إجابة وقبول، ترمي الريال وتأخذ الخبز بدون ما تكلمه ولا يكلمك. هذا يسمى إيش؟ بيع المعاطاة. نعم، وقد وقع الإجماع عليه، الإجماع الفعلي نعم على جوازه. تفضل.
وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
أيوة، يعني ينعقد الإجماع بثلاثة أمور: إما يكون إجماعا قوليا بالقول أو بالفعل كما مثلنا له، أو أحيانا بالسكوت. ما يحتاج أن يتكلم كل واحد من العلماء، يكفي أن يتكلم واحد منهم أو يتكلم اثنان، تخرج لهم فتوى وتنتشر هذه الفتوى ويعرفها الجميع، وتجد أن بقية العلماء يسكتون. يا ترى هل سكت هؤلاء العلماء البقية موافقة ورضا بهذه الفتوى، أو سكتوا مع المخالفة وهم يبطنون المعارضة؟ الجواب على ذلك نقول يحتمل، ما ندري، الله أعلم. الإجماع السكوت هذا ما ندري عنه، قد يحتمل سكوت العلماء، بقية العلماء الذين سكتوا ربما سكتوا اعتراضا وهم يعترضون وهم مخالفون تمام المخالفة، وربما سكتوا وهم يبطنون الموافقة والرضا. إذن السكوت وحده لا يكفي، نقول السكوت قد توجد مع السكوت قرائن تدل على الرضا، وقد توجد مع السكوت قرائن تدل على عدم الرضا. متى يكون السكوت حجة ويكون معتبرا وإجماعا ونقول هذا إجماع سكوتي؟ إذا كان السكوت وجدت قرائن تدل على ماذا؟ على الموافقة وعلى الرضا. نعم، أحيانا يسكت بعض العلماء إما أنه أصلا لم يسمع بهذه المسألة وهذه الفتوى، لم تصل إليه أصلا، لم تبلغه فسكت، يعني سكت جهلا، أو أنه أحيانا يكون عليه يعني ما يستطيع أن يتكلم في هذه المسألة، بالنسبة له يعني عليه حرج وإشكال فلا يتكلم. وأحيانا يسكت العالم خوفا من يعني، أو أنه لم يبدو فيها له فيها ترجيح، لم يظهر له فيها رجحان، أو لم ينظر فيها أصلا. إذن سكوت العلماء له عدة أسباب، فلا يحمل كل السكوت على الرضا ولا أيضا على عدم الرضا. نقول السكوت محتمل، لكن متى ما وجدت قرائن تدل على الرضا فيكون هذا دليلا على الإجماع. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
انتقل المؤلف من الإجماع إلى دليل آخر وهو قول الصحابي. قول الصحابي. الآن أيها الإخوة، بدأنا بالأدلة التي وجدت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء تاريخ التشريع، علماء تاريخ التشريع، الأدلة كانت في عهده صلى الله عليه وسلم نوعان: القرآن والسنة، يعني القرآن الكريم وما يصدر منه صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاء دليل جديد وهو الإجماع. الإجماع لا يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، كيف يجمع الصحابة ويجمعون الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا فينظر في قوله وفي العبرة في قوله وفي سنته صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة للإجماع. ولذلك شرط الإجماع ماذا؟ أن يكون بعد وفاته. فجاءنا دليل جديد وهو الإجماع، وجاءنا دليل جديد وهو قول الصحابي. قول الصحابي لا عبرة به ولا معنى له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون الحاجة إليه متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نجمع أقوال الصحابة وننظر فيها ونأخذ منها ما يدل على الحكم. فهنا يقول المؤلف: قول الصحابي. نعم، ماذا قال؟
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
نعم، يعني قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، هذا باتفاق. قول الواحد من الصحابة ليس حجة على صحابي آخر، لكن قد يكون قول الصحابي حجة على من بعده. نعم، على من بعده. هناك احتمال أيضا أن أقوال بعض الصحابة تكون بمثابة السنة، خاصة في الأمور التعبدية والتوقيفية، فيقولون هنا قول الصحابي له حكم الرفع فيما لا مجال للرأي فيه، كقول ابن عباس في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أتصور أن ابن عباس يأتي بهذا من عنده، ما يمكن أن يقول بهذا، هذه المسألة ما فيها مجال للرأي والاجتهاد. قطعا هو قال هذا من كلام فهمه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه هذا هو عين قول النبي صلى الله عليه وسلم وعين لفظه أو بمعناه. إذن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه يحمل على الرفع، يأخذ حكم الرفع، وهذه قد تكون من مسائل مصطلح الحديث. نعم. أيضا قول الصحابي إذا انتشر وعلم به بقية الصحابة وسكتوا فهو فيأخذ حكم الإجماع السكوتي. من الأمثلة على ذلك أن لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، ولي الخلافة يعني الصحابة كانوا جاءوا وبايعوا ووافقوا على ذلك، وبقيتهم سكت يعني أو لم تظهر مخالفة، فهذا إجماع سكوتي من الصحابة. نعم، إجماع قولي وبقية الصحابة يكون في حقهم إجماع سكوتي، فهو إجماع، إجماع وموافقة من الجميع. نعم، لأنه لم يظهر مخالف في هذه المسألة. هناك مسائل وأحكام كثيرة ظهر فيها يعني رأي للصحابة وأجمعوا فيها أو سكتوا فيها فتحمل على الإجماع، في مسائل فقهية كثيرة تجد أنهم يختلفون ثم يتفقون عليها. نعم، مثل إجماعهم على الأخذ بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا، لما روي حديث إنما الماء من الماء فبينت لهم أن هذا الحديث منسوخ، وأنه لا يشترط في وجوب الغسل خروج الماء، بل يكفي فيه التقاء الختانين، وروت لهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إجماعا. نعم، من الصحابة لم يظهر منهم مخالف، والمسائل في ذلك كثيرة. لكن ماذا نقول نحن، ماذا يقول المؤلف هنا؟ قال قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. قلنا قول الصحابي يكون له حكم الرفع فيما لا مجال فيه للرأي، يكون إجماعا سكوتيا إذا انتشر ولم يظهر له مخالف، قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. نعم، يبقى بعد ذلك قول الصحابي في المسائل الخلافية والاجتهادية، هنا يعني يستفاد منه ويؤخذ منه الحكم الشرعي. تفضل يا أخي إكرام. نعم، القديم والجديد عند الإمام الشافعي، القديم هو قوله في العراق، والجديد هو قوله لما انتقل إلى مصر، لما انتقل إلى مصر دون الإمام الشافعي فقهه وربما غير بعض آرائه، فصار له قول جديد يعني بعد أن يعني اطلع على بعض الأدلة وتأمل في بعض المسائل، فاتسع له النظر في كثير من المسائل، وربما غير قوله الأول، فصار له قولان في المسألة، قول جديد وقول قديم.
قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين.
الخبر ما يدخله الصدق والكذب، قلنا هذا من قبل، والإنشاء هو الذي لا يدخله ولا يحتمل الصدق ولا الكذب. طبعا الأخبار إلا أخبار الكتاب والسنة. أخبار الكتاب والسنة يضيف العلماء على الخبر، هم يقولون في تعريف الخبر يقولون الخبر إيش؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يضيفون كلمة لذاته. لماذا؟ لكي يخرجوا أخبار الكتاب والسنة، لأن أخبار الكتاب والسنة هو خبر، هو خبر نعم، لكنه ماذا؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب قطعا، كلها أخبار الكتاب والسنة كلها إيش؟ صدق، لا كذب فيها، كلها صدق لا تحتمل الكذب، مع أنها أخبار لكن لا لذاتها، لقرينة اقترنت بها، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه صدق لا ريب في ذلك ولا شك، وكذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صدر عن المعصوم وعن الصادق المصدوق، فلا يمكن أن يكون كذبا، بل هو صدق يقينا. إذن لماذا أخبار الكتاب والسنة لا تحتمل الكذب بل هي صدق بإطلاق؟ لذاتها؟ لا، ليس لذاتها، بل لوجود لصدورها ماذا؟ لوجود قرينة، وهي ماذا القرينة؟ صدورها من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخبر من حيث هو خبر فهو يحتمل الصدق والكذب، لكن أخبار الكتاب والسنة لها وضع خاص، فهي لا تحتمل الكذب بل هي صدق بإطلاق. فلذلك يعني يضاف كلمة ماذا؟ ما يدخله الصدق والكذب لذاته. نعم. طيب، وماذا يقول؟ ينقسم إلى،
والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم.
طيب، المتواتر أيها الإخوة له قصة وله كلام، وأظن ذكرنا فيما قبل، أظن تكلمنا عن المتواتر، قلنا المتواتر هذا نوع من أنواع ماذا؟ مما يستفاد منه ويحصل به ماذا؟ اليقين. لما ذكرنا مدارك اليقين قلنا اليقين يستفاد من المتواترات، مثلنا للمتواتر بماذا؟ بوجود أئمة سابقين فلان، أو وجود حادثة معينة حصولها فإنها تنقل إلينا نقلا متواترا يرويها عدد كبير، هؤلاء لا يعرف بعضهم بعضا، هؤلاء الرواة ولم يجتمعوا فيما بينهم. المشكلة في الأخبار أحيانا أنها يعني يكون الذين يروون الأخبار يعرف بعضهم بعضا، يجتمعون في مكان معين أو يحصل بينهم تواصل، فيوصي بعضهم بعضا في نشر هذا الخبر، وهو خبر كذب ليس له أساس من الصحة. وأحسن مثال على ذلك ما تبثه وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تواطؤوا، يتواطؤون ويجتمعون أحيانا على نشر خبر معين. أما التواتر فلا يعرف بعضهم بعضا المخبرون، ولا يجمعهم على الكذب جامع، ولا يحصل بينهم تواطؤ. في التواتر يسندون الكلام إلى محسوس، نهاية الخبر ومصدر الخبر يقولون رأينا كذا، أو يقولون سمعنا كذا، أو يقولون وجدنا كذا، يعني يسندونه إلى أمر محسوس. أما في الأخبار الكاذبة هذه أو الإشاعات الشائعات لا يسندونه إلى محسوس. طيب تعال فلان هذا يقول، من أين له؟ من سمعه من أين؟ تجد أنه يعني إما أنه اجتهاد من عنده أو اختلاق كلام مختلق مفترى، أو توقعات أو ظنون يظنها بعض الناس فيجعلها أخبارا. نعم، حتى أن بعض الناس ربما يثير وينشر بعض الشائعات ثم يفاجأ بانتشارها ويصدقها هو، أول من يصدقها هو. نعم، المقصود أيها الإخوة الكرام هنا أن ينبغي أن نميز بين المتواتر وبين الشائعات. الشائعات أحسن الأمثلة على الشائعات ما تروجه وتبثه وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الكذب فيها كثير وغالب، وينبغي أن نحتاط. المسلم ينبغي أن يتحرى ويحتاط في قبول الأخبار. يعني أذكر كم مرة نشرت أخبار وفاة العالم الفلاني ووفاة الرئيس الفلاني أو حصول كذا وكذا أو صدور قرار بكذا وكذا، وتجد أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وربما بعض الناس يكون وسيلة لنشر هذا الخبر وينشر هذا الخبر، يقول في بداية الخبر كما وصلني، يقول والعهدة على الراوي. هذا ما يصلح يا إخوة، ينبغي التثبت والتحري. إذا وصلك خبر تسأل الناقل من أين جاءك هذا الخبر، إذا أسنده إلى جهة وإلى مصدر فلا بأس، العهدة على هذا المصدر. نعم، لكن وكالة يقولون هذه مشكلة كبيرة. ينبغي أن لا نخلط بين باب التواتر وباب الشائعات، بارك الله فيكم. نعم، التواتر يفيد القطع واليقين، ومن الأمثلة على التواتر أيها الإخوة القرآن الكريم، نقل إلينا نقلا متواتر، وهذا أيها الإخوة أعجوبة من أعاجيب الزمان. القرآن الكريم، يقول الإمام الشاطبي لو أراد بعض الناس أن يشكك في القرآن ويبدل ويغير فيه، بس يريد أن يغير ذلك الفوز العظيم يجعلها إيش؟ ذلك هو الفوز العظيم مثلا، يعني لا يستطيع. يقول الإمام الشاطبي ظهر هذا لصغار الطلاب، صغار الطلاب من حفظة القرآن يكتشف هذا، فضلا عن كبار القراء والحفاظ. ما يمكن، مع أن مثل هذه الكلمة لا تغير كثيرا في المعنى ولا يترتب عليها اختلاف الحكم، فضلا عن أن نأتي بآية نزيد آية أو نحذف آية أو صورة. الآن اليهود والنصارى ما عندهم أثارة من علم يقطعون بها في قضية التوراة والإنجيل، عندهم أناجيل مختلفة متعددة، ما يدرون أيها صح، هل هذا صحيح أو هذا غير صحيح، ما عندهم شيء يتمسكون به ويركنون إليه، لا النصارى ولا اليهود. ونحن كتابنا مقدس لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص منه، حتى أن بعضهم يعني طبع القرآن الكريم، كان يطبع قبل 100 سنة وكذا، كان يطبع في أوروبا، وربما يحصل خطأ في الطباعة إما لعدم التدقيق أو قد يكون مقصودا، ومع ذلك يكتشف الخطأ ويعرف. وما ضر المسلمين يعني قبل 100 سنة وقبل 200 سنة ما كانت فيه وسائل الطباعة موجودة، ومع ذلك ظل القرآن محفوظا كتابة ومحفوظا مشافهة، والأسانيد موجودة والإجازات موجودة، ولا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. أذكر من الطرائف أن كان أحد الزملاء، كنا في مجلس يوجد فيه الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة المعروف رحمه الله، فكان قال له يا شيخ يقولون يعني أنتم تقولون أن القرآن محفوظ ولا يمكن أن يحصل فيه نقص ولا زيادة، قال نعم هذا صحيح، نقطع بهذا. قال له يا شيخ أنا وجدت نسخة من المصحف نزعت فيها ورقة من القرآن ناقصة صفحة، هذا يمكن أن يوجد ولا ما يمكن؟ يمكن أن يوجد. قال له الشيخ متأكد أنت؟ قال نعم. قال متأكد؟ قال نعم يا شيخ أنا وقفت على هذا بنفسي. قال عرفت هذا أنها ناقصة؟ قال نعم. قال الحمد لله، طالما أنك عرفت أنها ناقصة وأن هذه الطبعة مختلة وغير صحيحة غير كاملة، هذا يدل على أن القرآن محفوظ. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وإذا في لديكم أسئلة سؤال أو سؤالين حتى نتوقف قليلا. تفضل.
لو قال الإمام أحمد أن قول من أدى الإجماع باب الصحابة،
نعم هناك مقالة مشهورة للإمام أحمد قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. هذا الكلام، لكن نحن ننقل هذه الكلمة عن الإمام أحمد، وننقل معها أيضا أن الإمام أحمد في مسائل كثيرة يحتج ويعمل بالإجماع. نعم، الإمام أحمد في مسائل كثيرة ثبت عنه أنه يأخذ بالإجماع ويقول به ويتمسك به. فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما قال أهل العلم أن قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، نكمل كلمة الإمام أحمد، ما تتمت هذه الكلمة، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. يعني الإمام أحمد يريد أن يقول نقل الإجماع لا بد أن يحتاط فيه ونتثبت في نقله ونتأكد أن هذا إجماع. بعض الناس مسألة مختلف فيها يقول هذه مجمع عليها، يا أخي تأكد مجمع عليها ولا فيها خلاف، خالف فيها بعض أهل العلم. يريد الإمام أحمد أن يقول تأكدوا وتثبتوا من نقل الإجماع، لأن ما معقول ننقل الإجماع في كل مسألة. نعم تفضل. ما هو قوله؟
قول المؤلف والإجماع حجة على الأصل الثاني.
حجة؟
ما يخالف.
لا ما يخالف، حجة على الأصل الثاني، يعني يقول الأهل العصر الثاني حجة عليهم. لا بالعكس، هو يؤكد هذه القاعدة، الماضي لا يعتبر قوله، انتهينا منها، لكن المستقبل لا ينتظر. العصر الثاني ما يعتبر قوله، ها؟ لا يعد مستقبلا. نعم لا، هو الإجماع متى وقع؟ في عهد الصحابة؟ خلاص، إذن التابعون هم المستقبل، فلا يعتبر قولهم. يعني لو جاء واحد من التابعين أراد أن يخالف لا يسمح له بهذا. نعم طيب، نتوقف يا إخوة بعد السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا عند الخبر المتواتر والآحاد. ما شاء الله، جاءت أسئلة تحتاج إلى وقت لقراءتها. قلنا من الأمثلة على المتواتر تواتر القرآن الكريم وأيضا السنة النبوية، لكن المتواتر في السنة النبوية محدود ومعدود. الأحاديث المتواترة في السنة عددها قليل، ما أدري، يظن بعض العلماء ألف في ذلك، يعني بعضهم وصلها إلى 20 حديث أو أقل أو أكثر. من أشهر الأحاديث المتواترة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا حديث متواتر. والمراد بالتواتر أيها الإخوة قلنا هو ما وجدت فيه الشروط الآتية: أولا أن يرويه جمع غفير، وهذا الجمع على الصحيح أنه ليس له حد، يعني ما نستطيع أن نقول 10 أو 5 أو 30 أو 100، نقول جمع كبير. ما هو الضابط لهذا الجمع؟ جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. أن يرويه جمع كبير أيضا عن جمع كبير، يعني المقصود أن جميع طبقات السند تتوافر فيها هذه الكثرة. جمع كبير، وأن يوجد هذا في جميع طبقات السند، وأن يسندوا الكلام إلى أمر محسوس لا إلى أمر معقول. نعم، لا إلى استنباط واجتهاد ورأي، لا، إنما يكون إلى أمر محسوس، أن يقولوا رأينا أو سمعنا. نعم، وهكذا. هذا هو المتواتر، وهو واقع في الكتاب والسنة، والقرآن كله متواتر، والسنة التواتر فيها كثير، لكنه تواتر معنوي، والتواتر اللفظي في السنة قليل، وهناك من ألف من أهل العلم في جمع الأحاديث المتواترة. ننتقل إلى النوع الثاني من الأخبار وهو الخبر، خبر الآحاد. خبر الآحاد، قبل أن نبدأ بخبر الآحاد لعلنا ننظر في هذه الأسئلة حتى ما تتراكم علينا، واليوم نسينا النظارات. يقول: حدث أمر في دولة إسلامية فأيده أهل العلم في هذا البلد ما عدا اثنين منهم، هل هذا يسمى إجماعا؟ الصحيح أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الجميع، لو خالف واحد فلا يسمى إجماعا، لابد في الإجماع من اتفاق الكل بدون استثناء. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام، ننبه على أمرين. الأمر الأول أن قول الاتفاق الأكثر مخالفة واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا لا شك أنه يعني يقدح في الإجماع، ليس هناك إجماع، هذا ليس إجماعا، لكن هو قول إيش؟ قول من يكون؟ قول الأكثرية. ولا شك أن قول الأكثرية له وزن، يعني له وزن وله اعتبار. يعني الفتوى لما يفتي بها واحد من أهل العلم، فإذا زاد ووافقه واحد آخر من أهل العلم وثالث ورابع، لا شك أنه هذا يبعث على الطمأنينة أكثر، فالكثرة يعني تبعث على الطمأنينة أكثر. هذا جانب ينبغي أن نعطيه حقه، لكن ينبغي هنا أن ننظر في قضية يعني الأكثرية، يعني أنه لا يكون قضية أكثرية يعني يكون في تأثر بمؤثرات أخرى. المهم هذا الأمر الأول، وهو أن الكثرة تبعث على الطمأنينة. والأمر الثاني أن بعض الفقهاء، انتبهوا لهذا الكلام، بعض الفقهاء يعبر ويقول أجمعوا وينقل الإجماع، وهو في الحقيقة قول الأكثرين، يعني قد يكون خالف فيه واحد أو أكثر من أهل العلم، بل بعضهم يقول أجمعوا إلا مالكا، هكذا يقول. إذن بعض الفقهاء ينقل ويستعمل لفظ الإجماع في بعض المسائل، وليس مراده الإجماع الذي هو اتفاق الكل، إنما مراده الإجماع هنا ماذا؟ اتفاق الأكثر. لكن هل اتفاق الأكثر هو إجماع، هو من قبيل الإجماع؟ الجواب واضح وهو لا. يقول قام بعض الدعاة فباع ثوبه بمال كثير، هل هذا له أصل في الدين أم هو من البدع؟ يعني هو يقول باعه لصالح، تبرع به لصالح المجاهدين في سوريا، يعني ما يستخدم الآن في قضية بعض المزادات الخيرية، ما يسمى المزادات الخيرية، يكون غرض الشراء هنا، أو أحيانا عند النساء يكون هذا غالبا الطبق الخيري أيضا، يكون الغرض منه ليس الشراء الحاجة إلى السلعة بقدر ما هو ماذا؟ الدعم. يكون هذا أسلوب، طريقة من طرق جمع التبرعات، نعم لا بأس بهذا. يقول هذا كثرة في هذا العصر الفتاوى، أو كثرة الفتاوى المسيسة، ولو حظ تغيير الفتوى ولوحظ، نعم هو كاتبها بالضاد أخت الصاد، المفروض يكتبها بماذا؟ بالضاء أخت الطاء. قال ولوحظ أن الفتوى قد تتغير بين عشية وضحاها، يعني كيف يكون التعامل مع هذا النوع من الفتاوى؟ طبعا هذه أخوة من الأمور الواقعية الحاصلة، وهي أن بعض الفتاوى قد تكون متأثرة، قد يتأثر المفتي أحيانا، المفتي بشر، واعلموا أيها الأخوة أن المفتي مثل الطبيب، والمستفتي مثل المريض. يعني لو المريض ذهب إلى الطبيب وقال له أنا أشكو من الإسهال، عندي إسهال يا دكتور، ماذا سيعطيه الطبيب؟ ولو قال عندي إمساك ماذا سيعطيه؟ من الذي شخص الحالة إذن؟ من الذي كتب الدواء؟ الطبيب ولا المريض؟ ها أجيبه. أنقول أن ينبغي أن يكون المستفتي أمينا في نقل الواقعة ونقل الصورة للمفتي، وينبغي أيضا المفتي أن يكون فطنا ينتبه للألاعيب السائلين أو المزالق هذه التي تحصل. أحيانا المفتي كبشر يقع أحيانا تحت ضغوط وهو لا يشعر بها، ضغط الإعلام، ضغط الإعلام أحيانا هو قد يتابع قنوات معينة أو إعلام معين فيهيئ له ويخيل إليه أن الواقع بهذه الصورة لأنه يتابع هذه القنوات المعينة ويتابع هذه الأخبار. فالمقصود أيها الإخوة أن المفتي بشر، فإن أخطأ بعض المفتين هو بشر يمكن أن يخطئ، فالحمد لله يعني قوله ليس بحجة، الحجة في الدليل. وهناك من المفتين من لا بد أن يأتي بعض المفتين ويرد عليه، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. لا يمكن أن يأتي أحد ويتكلم خطأ ويقع في أنه يعني مثلا يتكلم في دين الله وينسب حكم الشريعة خطأ في مسألة من المسائل ويقول هذا هو حكم الله وهذا هو الدين ولا يتكلم ولا يرد عليه أحد، لا يوجد هذا. لا بد أن يتصدى له ويقوم له بعض أهل العلم ويرد عليه ويكشف الحقيقة. فالحمد لله يحفظ الله هذا الدين بهذا الرجل أو ذاك. هذا يقول ما الفرق بين الإجماع وانقراض العصر؟ ما يصلح هذا السؤال، لا. يعني لو قال ما معنى انقراض العصر، قلنا انقراض العصر هو أن يمر على الإجماع وقت طويل متطاول. اختلف الأصوليون في هذا الوقت ما مقداره، بعضهم قال تمر عليه 10 سنوات، بعضهم قال يمر عليه زمن طويل، بعضهم قال يموت جميعهم، أو قال بعضهم يموت أكثرهم. نعم، هل انقراض العصر شرط يعني في الإجماع أو ليس بشرط؟ ذكرنا هذا، والصحيح أنه ليس شرطا، لأنه لو اشترط انقراض العصر لأدى ذلك إلى تعذر وقوع الإجماع. يقول ما معنى التواتر المعنوي؟ أحسنت، ما معنى التواتر المعنوي؟ التواتر نوعان، معنوي ولفظي. اللفظي، التواتر اللفظي هو أن ينقل اللفظ بنصه مثل القرآن الكريم بلفظه نقل إلينا نقلا متواترا، هذا متواتر لفظي، ومثل الحديث الذي ذكرته لكم من كذب علي متعمدا. المتواتر المعنوي يقولون من أمثلته، يذكرون هكذا، يقولون ما ينقل في جود حاتم، تعرفون حاتم الطائي، معروف أنه رجل اشتهر بالكرم والجود، لكن تعال قل لي واقعة أو كلام لفظ معين ما تجد في ذلك، إنما اشتهر عنه يقولون حوادث كثيرة، أنه مرة جاءه ضيف وما وجد شيئا فذبح فرسه لأجله، ويذكر في قصة أخرى أنه فعل كذا وكذا وهكذا. فما ينقل في جود حاتم هذا من أمثلة المتواتر المعنوي. بالنسبة للشرع، أمثلة شرعية يعني أو من الكتاب والسنة أو من المسائل، هذا يعني ما نقل في ذكرنا نحن في بداية الدرس اليوم في عصمة هذه الأمة، تجد الأحاديث في ذلك ألفاظها مختلفة لكنها متقاربة ومعناها واحد. هذا نوع من أنواع التواتر المعنوي، هذا نوع من أنواع التواتر المعنوي. يقول هل صحيح أن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد جاء من أهل البدع عندما عجزوا عن تأويل الأحاديث القطعية في إثبات الصفات؟ تقسيم الحديث الأحاديث والسنة إلى متواتر وآحاد أمر له اعتباران حتى نكون منصفين. الاعتبار الأول أنه بالنظر إلى أصل القسمة هو صحيح، لا شك أن هناك أحاديث ومن السنة ما نقل نقلا متواترا مشتهرا يرويه جمع من الصحابة ويروي عنهم جمع آخر من التابعين وجمع آخر من تابع التابعين، فهذا موجود. وهناك أحاديث من السنة النبوية لم يكن لها هذا، لم تتهيأ لها هذه الظروف، فينقلها ربما واحد أو اثنان، وينقلها عن هذا الواحد أو عن الاثنين واحد أيضا أو ينقله اثنان وهكذا. وأول حديث في صحيح الإمام البخاري وهو ماذا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، لم ينقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من الأحاديث حديث الأحد. فهذا أمر واقع وحاصل لا إشكال فيه، كون هذا الحديث أحد أو متواتر الأمر لا يترتب عليه أي حكم شرعي إلا من حيث ماذا؟ أن هذا متواتر وهذا أحد، كله يجب العمل به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، أهم شيء هو ثبوت الحديث وصحته، كونه متواتر كونه من المتواتر أو من الآحاد هذا أمر لا يؤثر. أهم شيء حجية السنة، أننا نحتج بالسنة متى ما ثبت الحديث وصح عندنا، فنحتج بهذه السنة ونعمل بها ويجب العمل بها. الذي حصل وهو الطرف الثاني أو النوع الثاني من أهل البدع أنهم بنوا على تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، بنوا على ذلك بعض الأحكام الشرعية من القبول والرد، فقالوا أحاديث العقيدة لا تثبت قالوا مسائل العقيدة والأسماء والصفات لا تثبت بأخبار الآحاد. من أين لكم هذا؟ هذا لم يرد وليس عليه دليل. يكفي في ذلك ورود الحديث وصحة الحديث سواء كان متواترا أو أحدا. ففعلا هذا مدخل من مداخل أهل البدع. نعم، أهل البدع يعني دخلوا من هذا الباب، لكن هذا لا يعني أننا نجحد القسمة، قسمة الحديث إلى متواتر وأحد هي موجودة وقسمة صحيحة ومعتبرة، ولكن أن نبني عليها هذه الأحكام هذا من صنيع أهل البدع. هذا يقول ما نقل عن ابن عباس أنه أتى متأخرا للصلاة فلما سمع انصراف المصلين عاد وصلى في بيته، هل يعتبر فعله من قبيل الإجماع السكوتي؟ هل كان له مخالف؟ يعني ما أدري، هذه انتشر يعني شرط الإجماع السكوتي أن ينتشر هذا القول أو هذا الفعل عن هذا الصحابي أو هذا الواحد من العلماء، أن ينتشر هذا عنه ويعرف ويشتهر. يقول والله ما أدري، هذا حتى كتبه خط صغير ولون فاتح لأنه يعني واحد يسعفنا فيما بعد في قراءات نجعله هنا. طيب، هذا يقول ما حكم قول الصحابي إذا لم يكن في المسألة نص من كتاب أو سنة ولم ينعقد عليها الإجماع؟ هذا هو قول الصحابي هنا، هذا له حظ من النظر ينظر فيه ويعمل به ويحتج به. هنا قول الصحابي يكون له مكانة عظيمة. نعم، لكن قول الصحابي إذا كان المسألة فيها أدلة من الكتاب والسنة أو فيها إجماع لا يحتاج إليه كثيرا. يقول هل يمكن انعقاد الإجماع في هذا العصر الحديث في النوازل المعاصرة؟ يعني هل الإمكان العقلي، يعني ما نستطيع أن نقول إنه مستحيل عقلا هو يمكن لكنه بعيد، يصعب وقوع الإجماع في هذا العصر لعدة ظروف، لعدة أسباب. نعم، مع أن وسائل الاتصال الآن وسبل الاجتماع صارت مهيئة وميسرة، لكن ربما يعني ضبط أهل العلم والتعرف عليهم وتحديدهم بأعيانهم وبأسمائهم قد يكون أمرا مشكلا. ربما يوجد بعض العلماء يعني في جهات غير معروفة وفي أماكن خفية، وبعض العلماء ممن يؤثر العزلة والانقباض كما يسمونه، يقولون يكون خاملا لا يحب أن يعرفه أحد، فلأجل ذلك قد يكون هذا من العوائق. نعم، لكن الذي يحصل الذي يسهل الإجماع في هذا العصر هو أسهل ما يمكن أن يقع فيه الإجماع السكوتي، وهو أن تنشر فتوى من الفتاوى وفي وسائل الإعلام ويقال هذه الفتوى نحن نريد أن من عنده مخالفة فيها فيظهر المخالفة ويبين لنا مخالفته في هذه المسألة، لأن هذه الفتوى يعني سيسجل فيها الإجماع. يمكن هذا ويضرب لذلك مدة زمنية. يقول هذا مشكلة، بعض الإخوة يطيل في الكلام في السؤال. نعم، يقول في قضية الإجماع كيف يكون حجة على العصر اللاحق إذا طرأ على الإجماع أنه غير صالح لهذا العصر؟ إذا كان الإجماع السابق غير صالح لهذا العصر، ما معنى أنه غير صالح؟ يعني مسألة تلك يعني ما تقع الآن انتهت، هذا ما لا يعني أنه غير صالح. نعم، لكن مثلا هو الآن مثل، نعم، قال لو افترضنا قضية التصوير الفوتوغرافي أنه أجمع العلماء قبل 60 سنة أو 100 سنة بحرمته، ما أجمع، ما حصل إجماع أبدا على التصوير الفوتوغرافي، لا قبل 20 سنة ولا قبل 50، ولا هم ولا في ذلك كتب ورسائل ومؤلفات وفتاوى معروفة والمخالفة قائمة وحاصلة من قبل. لكن ربما الرأي المشتهر في بعض البلاد أو المعتمد ها هو الذي ربما يفهم منه بعض الناس أن هذا إجماع، هو ليس قول الأكثرية حتى يكون إجماعا أصلا. نعم، والآن يقول في هذا العصر وجدت حاجة ملحة له، لا هو أصلا وأنها ضرورة وكذا. نعم، يقول ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ يعني السنة المؤكدة، هذا سؤال في السنة. السنة المؤكدة هي التي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها، مثل السنن الرواتب. والسنن غير المؤكدة أو السنة هكذا بإطلاق هذا عام مطلق. السنة إذا قلنا هذه سنة، قد تكون سنة مؤكدة سنة راتبة، وقد تكون سنة مطلقة مجرد نافلة، يعني كصلاة الضحى. يقول أحدهم يقول إلا الأفضل، يقول الأفضل عدم شرح الورقات لأنه متن شافعي، والأفضل أن نبحث عن متن حنبلي. نعم، ذكرنا في بداية الدرس، في بداية الدروس، أن طريقة العلماء في تقرير المسائل الأصولية طريقتان، لهم طريقتان. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين، والطريقة الثانية طريقة الفقهاء. طريقة المتكلمين، ولا يزعجكم هذا الاسم المتكلمين، يعني أنه علم الكلام وكذا، سار عليها كل من الشافعية والمالكية والحنابلة. فكونه متن شافعي أو متن حنبلي أو متن مالكي هذا لا يؤثر كثيرا. نعم، أهم شيء أن يكون على طريقة المتكلمين. نعم، طريقة المتكلمين ربما بحكم أنهم من علماء الكلام الذين أسسوا هذه الطريقة، وربما أدخلوا في علم الأصول بعض المسائل الكلامية، والقضايا العقدية التي ربما فيها شيء من الانحراف والمخالفة لأهل السنة والجماعة، هذا صحيح وينبغي التنبه له، لكن لا حاجة لنا أن يعني أن نحرص على متن حنبلي. أهم شيء أن يكون المتن يا إخوة متداولا مشهورا، له شروح، له حواشي، ومعروف بين أهل العلم، وهذا متوفر في متن الورقات. يقول: ما الفرق في قول الصحابي بين قول الصحابي والإجماع السكوتي؟ قد يكون قول الصحابي إجماعا سكوتيا إذا انتشر في عهد الصحابة ولم ينكره أحد. يقول: هل وجد إجماع بعد إجماع، أو هل وجد إجماع بعد إجماع فنعني، أو الثاني الأول، لا سيما أنه في فترة، ما أدري كيف، ما استطعت أن أقرأه. ما هو الضابط في الإجماع لا سيما أن المسائل في هذا الزمن كثيرة، فقد تحصل في دولة دون أخرى، فهل تعتبر فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية إجماعا، وهل هي ملزمة لمن يعيش في هذا العصر أو الذي يليه؟ كلام جيد، سؤال جيد في مكانه. يعني الفتاوى التي تصدر والقرارات التي تصدر من المجامع الفقهية، من المجمع الفقهي في مكة أو مجمع الفقه في جدة، طبعا مجمعان مختلفان، أو هيئة كبار العلماء، أو مجمع الفقه في السودان، أو مجمع الفقه في الهند، وهناك أيضا بعض القرارات تصدر من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وأحيانا بيانات تصدر من بعض رابطة علماء المسلمين أو اتحاد علماء المسلمين. فهل هذه تجمع، هذه المجامع وهذه الهيئات تجمع طائفة ونخبة من المعاصرين؟ قطعا يقينا ليسوا هم جميع العلماء، هناك علماء كثر لم يدخلوا في هذه المنظمة. فهو لو صدر بالإجماع عن أعضاء هذه المنظمة فهو ليس إجماعا، لأنه قول من؟ هو قول البعض وليس قول الكل، وهو أيضا يصدر أحيانا بالأغلبية، أحيانا يكون العدد عدد الأعضاء 20 ويكون هذا رأي 15 مثلا، فيصدر القرار وهو رأي الأغلبية في المنظمة، في هذه المنظمة مثلا. فالمقصود أنه حتى صدر قرار وفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بهذا السؤال، وبينوا أن هذا ليس إجماعا. نفرق بين الإجماع وبين آراء والفتاوى الصادرة عن المجامع والهيئات العلمية. نعم، هذا ليس إجماعا، لكنه قول يعني يبعث على الطمأنينة أكثر بحكم الأكثرية. تعرفون قول الجماعة أحسن من قول الواحد. نعم. يقول: هذا ما الفرق بين انقراض العصر والإجماع؟ هذا مصر على سؤاله، ما في جديد. أنا ما عندي جديد في هذا. نعم. يقول: الآثار تنقل فعل الصحابي، أو قال الأخذ من اللحية ولا يؤجر حسب، ما أدري، ما توضح لي. نعم. ما اتضحت، ما استطعت أقرأ السؤال، نقرأه في. طيب يا أخوة، الآن بس نريد أن نكمل شيء من هذا ونترك الأسئلة إلى نهاية الوقت. تفضل يا شيخ عبد الله. قال: شوف ماذا قال في خبر الآحاد، يوجب ماذا؟ يوجب العمل ولا يوجب العلم. انتبهوا لهذا الكلام، يوجب العمل ولا يوجب العلم. أما المتواتر فقال فيقال في حقه يوجب العلم والعمل، يعني نقطع بصحته ونجزم، وأيضا يجب العمل به، كلاهما يجب العمل به، المتواتر يجب العمل به، والآحاد أيضا يجب العمل به، لكن الفرق بينهما في قضية العلم، في المتواتر يفيد العلم، يفيد اليقين، يفيد القطع، والآحاد يفيد الظن. ومع ذلك، مع كونه يفيد الظن، يجب العمل به. القاضي الآن أيها الإخوة يأتيه شاهدان ويحكم بشهادة هذين الشاهدين، مع أنه احتمال أنهما اتفقا على الكذب، احتمال أن هذه الشهادة كذب أصلا، لكن هذا هو الذي يجب على القاضي، ما عنده إلا هذا. ولذلك يعني ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أحيانا يقضي خلاف الواقع، يعني يقضي بما هو خلاف الواقع، لكن بناء على ماذا؟ على ما عنده من بينات، وبناء على شهادة الشهود. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الخبر الواحد، خبر الآحاد، بالرغم من كونه يفيد الظن، لكن يجب العمل به. شهادة الشهود من قبيل خبر الواحد بالنسبة للقاضي، السنة الآحادية هذه من قبيل الآحاد، ولكن يجب العمل بها. نعم، تفضل. نعم، يقسم المؤلف الآحاد إلى قسمين: مسند ومرسل. نحن الآن سندخل في علم مصطلح الحديث، وأنا كلمت الدكتور سعد أنني سأحيل عليه هذه المباحث، نعم، المباحث الحديثية، حتى كما يقال نقفز قفزة ذهبية. نعم، المسند والمرسل. المسند هو الذي يحصل فيه اتصال، يعني لا انقطاع فيه، بخلاف المرسل هو الذي يحصل فيه انقطاع وإرسال. يعني الآن لما أجي أنا آتي وأقول قال ابن تيمية، أنا ما لقيت ابن تيمية، ولا يمكن أن أكون ممن لقي ابن تيمية، ولا لا، هذا إرسال، أنا لا أسند هذا لأنني لم أسمع منه. لكن متى يكون هذا إسنادا؟ لما أقول قال الشيخ مثلا خالد، هذا إسناد، هذا مسند. إذن الفرق بين الإرسال والإسناد أو المسند والمرسل أن المسند ما اتصل فيه الإسناد لم يحصل فيه انقطاع، كأن يروي التابعي عن الصحابي والصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرسل هو أن يروي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نجزم ونقطع أن هذا التابعي لم يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كثر الإرسال أيضا عند الصحابة، أحيانا بعض الصحابة يقول قال رسول الله وهو لم يسمع من الرسول، إنما سمع هذا الكلام من صحابي آخر. لكن العلماء قالوا بالنسبة لإرسال الصحابي، قالوا مرسل الصحابي حجة، لا يؤثر فيه ذلك، لأنه هو إن سمع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة فبها ونعمت، وإن لم يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام فقد سمعه من صحابي آخر، فالأمر سواء. إذن نقول المسند والمرسل ما هو؟ تفضل يا هذا الشيخ، تفضل.
فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة.
أيوة، أنا قلت لكم مراسيل الصحابة حجة، يعني أن الصحابي يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال، حجة، سواء سمعه من الرسول أو لم يسمعه. طبعا هنا لا يستطيع أن يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. العبارة المختارة والمرشحة والمقترحة في الإرسال هي أن يقول ماذا؟ قال. وفي الإسناد أن يقول سمعت. نعم.
إلا مراسيل سعيد بن المسيب.
هذا التابعي سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، الإمام الشافعي تتبعها ووجدها جميعا صحيحة. نعم، تفضل.
فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
والعنعنة تدخل على الأسانيد.
العنعنة شوف قلنا أحيانا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنعنة هذه مالك عن نافع عن ابن عمر، العنعنة هذه ما حكمها؟ نعم
فضل. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني.
يعني ولا إذا قرأ إيش الأولى يا أخي؟ إذا قرأ
وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني.
نعم هنا يعني اصطلاحات لأهل الحديث في اختيار الألفاظ، متى يقول أخبرني ومتى يقول حدثني، يعني ذكر المؤلف اختيارا، وهذه قضية اصطلاحية والأمر فيها واسع. نعم تفضل.
وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة.
أجازه من غير قراءة، يعني يأتي الطالب للشيخ ها يقول يا شيخ أنا أريد أن أروي عنك بعض الأحاديث، أن أسمع منك بعض السنة النبوية، أريد أن تعطيني بعض الأحاديث أقرأها عليك، يقول له الشيخ خذ هذا الكتاب، هذا إروه عني كاملا أجزتك فيه. هنا الطالب إذا أخذ هذا الكتاب وأراد أن يرويه لا يقول أخبرني شيخي فلان، لا ينبغي إذا قال يقول أخبرني شيخي إجازة، حتى يبين أن هذا لم يسمعه من الشيخ سماعا، إنما حصل عن طريق الإجازة. الآن ننتقل إلى كتاب القياس، وموضوع القياس أيها الإخوة وهو رابع الأدلة المتفق عليها. الدليل الأول هو القرآن الكريم، الثاني السنة النبوية، الثالث الإجماع، والرابع هو القياس. وما أدراك ما القياس؟ الأخ يقول لماذا سميت الأعضاء بالجوارح؟ والله هذا سؤال في اللغة العربية. نعم لكن الجوارح يعني في اللغة يعني من الاجتراح وهو العمل، هي التي تعمل اليد للبطش والقبض وكذا، والرجل للمشي وهكذا، فهي تستخدم لهذا. نعم يعني الاجتراح هو الاكتساب، كما قال سبحانه إيش الآية التي فيها اجتراحوا أم حسب الذين اجتراحوا السيئات، نعم يعني اكتسبوها وعملوها، فالاجتراح يعني من الكسب والعمل، فالاجتراح إنما يكون بهذه الأعضاء باليد أو بالرجل، نعم أو بالعين أو بالأذن، نعم فهذه هي التي يعني يحصل بها العمل. قال في جانب التطبيقات الفقهية لما نتعلمه من قواعد أصولية، هل تنصحون بكتب فقهية أو غيرها متميزة في هذا الباب؟ يعني يسأل الأخ يبدو لي عن كتاب مناسب في التطبيقات الفقهية على القواعد الأصولية، يعني ممكن أنا أقترح عليكم كتاب الإمام التلمساني المالكي، اسمه مفتاح الوصول، مفتاح الوصول للتلمساني. يقول يتناول علماء الوصول في مصنفاتهم مسائل في السنة النبوية كحجية خبر الآحاد والحديث المرسل، أليس يسعهم ما نقل عن أئمة الحديث وهم أهل الشأن؟ يعني ما يتعلق بحجية السنة هذه من مسائل علم الأصول، حجية خبر الآحاد من أيضا مسائل علم الأصول، ما يتعلق بتثبيت الدليل، تثبيت الدليل وإثباته هذا من مسائل علم الأصول. أما تفاصيل يعني السنة التي يحتج بها، شروط خبر الواحد، ضبط الرواية كما قال أيضا هنا في السؤال، ألفاظ الرواية، هذه فعلا كلامه صحيح، يعني أنها من مباحث علم المصطلح وينبغي هنا أن تترك لهم. نعم ولذلك الأصوليون لما بحثوا هذه المسائل جاءوا فيها بأشياء مخالفة لمصطلحات وطرائق علماء الحديث، وصارت إشكالات كبيرة. المرسل عند الأصوليين له معنى، وعند المحدثين له معنى. الفاظ الرواية عند الأصوليين لهم فيها ترتيب وتفصيل، وعند المحدثين لهم كلام آخر. الفاظ الجرح والتعديل تكلم عليها أيضا الأصوليون بكلام يخالف ما عليه المحدثون. فكان الأولى فعلا، هو الأولى أن يحيل علماء الأصول المباحث المتعلقة بالمصطلح، أن يحيلها إلى علم الحديث. هذا أولى وأحرى فعلا، أنا وافق السائل على هذا. نعم، إذا لديكم بعض الأسئلة تفضل. نعم، لم أعرف سؤالك. يعني أنت تريد أن تقول مجالس السماع بالنسبة لمن يحضرها ليس هو القارئ ولا هو أيضا، فهل هو مجرد أنه يحضر ويسمع، فهل يحصل؟ يعني هذا لو تسألونها الدكتور سعد ما يتعلق بالحديث بناء على سؤال الأخ واقتراح الأخ، هذا أفضل يكون. نعم نعم، في سؤال آخر؟ عندنا سؤالان يمكن أن نجيب عليهم. بالنسبة لفعل الصحابي يقول وضع الماء في العين أو الأخذ من اللحية، أحسن طريقة يا إخوة، أفضل طريقة للتعامل، بارك الله فيك، أفضل طريقة للتعامل مع أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، يعني المنهج السديد في ذلك، هو أن ننظر في عمل السلف الصالح. عمل السلف الصالح، ما موقف السلف الصالح من الصحابة، بقية الصحابة الآخرين، ومن التابعين وتابع التابعين، هؤلاء القرون ما موقفهم في هذه المسألة؟ ماذا نقل عنهم؟ بما كانوا يعملون؟ يرجع إلى كلام السلف، ومن خلال كلام السلف ننظر في ونعرف الموقف من قول الصحابة. هذا الذي نعم نعم نسيت هذا السؤال. نعم طيب، هذا يقول هل هناك فارق بين عن ابن عمر، الألفاظ التالية هو يريد عن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمر رضي الله عنه قال، أم هي من باب التفنن في الرواية؟ والله هذا السؤال طيب، لو يوجه للدكتور سعد طيب، يعني هذا السؤال قد يعني سيفيدكم فيه إن شاء الله. السؤال الثاني ما هو يا شيخ عبد الله؟ هذا الذي نسيت، لو تقرأه. نعم، أحد عنده سؤال يا إخوة؟ سؤال شفوي. نعم، لا لا، يقصد بالحادثة النازلة يعني. نعم، هل يفهم منه الحادثة؟ غالبا يا إخوة الإجماع يحتاج إلى الإجماع في المسائل الحادثة الواقعة، يعني المسائل النازلة، يعني ما يأتي الناس يجتمعون والعلماء يجتمعون وينظرون ويبحثون في مسألة وقعت قبل ذلك، إلا إذا كانت قد وقعت الآن أيضا، فهم ينظرون في مسألة نازلة نزلت بهم وحلت بهم وقعت وحدثت الآن، فينظرون في حكمها. طيب، إن كان عندكم أسئلة ولا نبدأ بالقياس، بارك الله فيكم. نعم، أحد عنده سؤال يا أخوة؟ تفضل. نعم، أيوة، أحسنت. يسأل الأخ يقول، إذا روى الصحابي حديثا إلا أنه نقل عنه العمل بخلافه، فهل هذا يقدح ويؤثر في صحة روايته؟ يعني هل من شرط صحة الحديث ألا يخالف الراوي ما روى؟ لأن بعض الصحابة يروي رواية وينقل سنة من السنن إلا أنه يعمل بخلاف ذلك. نعم هذه المسألة يعني فيها كلام بين كلام لأهل العلم تفصيل فيها يعني مخالفة الراوي لما روى، لكن الذي عليه الجمهور هو أن العبرة بما روى لا بما عمل. نعم العبرة بروايته لا بعمله، لأن نحن متعبدون بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بالسنة، متعبدون بالسنة. وأما عمل الصحابي عمله فقد يكون يعني اجتهادا منه ورأيا خاصا به. نعم تفضل. نعم الأخ يسأل يقول إذا حصل تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فأيهما يقدم، القول أو الفعل؟ لكن المثال هذا يعني الذي ذكرته قد لا ينطبق تماما، لكن أحيانا ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم قول وفعل مخالف، فأيهما يقدم إذا تعارض القول والفعل؟ ماذا نصنع؟ ما هو الموقف من ذلك؟ نعم أظن هذا تقدم وذكرناه في تعارض القول والفعل، وقلنا إن القول أقوى، القول أقوى وهو الذي يقدم، لأن القول أوضح دلالة وأكثر صراحة، وأما الفعل فإنه يحتمل محتمل، الفعل لا عموم له، والفعل أيضا ربما يحتمل الخصوصية أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأمور لبيان الجواز لا لبيان الأفضل، فالفعل محتمل. نعم بخلاف القول، الفعل يترجح فقط من ناحية واحدة، من ناحية أخرى، وهي أن الفعل أوضح في وأكثر تأثيرا في النفس، يعني أوضح في فهم العبادة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى
هذا أوضح
يسأل أخي يقول المتواتر هل هو قطعي الدلالة؟ ما يسأل
ظني يعني، صيغة الأمر حملها على الوجوب هذا ظاهر وهو ظني، صيغة النهي وحملها على التحريم هذا أيضا ظاهر ودلالة، وهذه الدلالة ظنية. الدلالة القطعية هي دلالة ماذا؟ النص. النص دلالته قطعية. إذا نستطيع أن نقول الجانب الثاني وهو هل هو قطعي النصوص هذه الكتاب والسنة هل هي قطعية الدلالة، نقول منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فهذا لا يجوز مخالفته أبدا، لا يقبل فيه الخلاف أبدا، وما كان ظنيا فهذا يقبل الاجتهاد والنظر. ما كان ظنيا هذا فيه مجال للاجتهاد سواء كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت، لكن ما كان قطعيا في الجهتين فهذا لا يجوز فيه الاجتهاد أبدا، بل يجب ماذا؟ اتباعه. واضح الكلام؟ أول شيء كتأصيل، ما كان قطعي الثبوت والدلالة معا فهذا لا مجال فيه للاجتهاد أبدا، وما كان ظنيا فهذا فيه مجال للاجتهاد والنظر. ما معنى ظني؟ يعني ظني الدلالة قطعي الثبوت أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، المهم اختل أحد الطرفين، صار إذا صار أحد الطرفين ظنيا. لا يقال ولا يسمى الدليل قطعيا إلا إذا ما يكتسب الدليل القطعية إلا إذا وجد فيه الشرطان بصورة قطعية، يعني إذا كان قطعي الدلالة وقطعي الثبوت يكتسب صفة القطعية. إذن الدليل القطعي ما هو؟ ما ضابطه؟ متى يكون الدليل قطعيا؟ متى يسمى الدليل بالدليل القطعي؟ إذا اجتمع فيه أنه ماذا؟ قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. متى يسمى الدليل ظنيا؟ متى يكون الدليل ظنيا؟ إذا كان أحد طرفيه ظنيا، يعني سواء كان ظني الثبوت أو ظني الدلالة. نعم أيوة، ظني الدلالة بينا لكم إياه وهو قضية النص والظاهر وهذه الأمور. نعم، هذا ما يتعلق بالدلالة والثبوت المتواتر والأحد. نعم، بارك الله فيكم.